إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث
مقالات مختارة. وفاء الكبسي كتبت: تستمر الحكاية، أصبحت حكومتنا حديث الشارع اليمني وهمة، فلا جديد سوى أن الحكومة أصبحت طوبة أخرى في جدار الظلم والعدوان الملقاة على عاتقه. التناقض بين الفعل والقول هو أبرز سمات حكومتنا بمسؤوليها الذين شكلوا عبئا ثقيلا عليها وعلى المواطن الصامت غبنا وحيرة وليس قلة حياء، فهو بيده الكثير والكثير، فقد غير مجرى أحداث العدوان وقلب الطاولة عليهم، وهو قادر على الكثير، وإنما هو يراقب بحلم وصبر الحكومة وبالأخص وزراء بعض الدوائر الحكومية كالنفط والمالية والاتصالات وغيرها. لقد أثبتت الحكومة فشلها وعجزها عن السيطرة على بعض الوزراء ومحاسبتهم، فهي ترى الفساد وتقف عاجزة عن مواجهته وبتره. إن استمرار حالة الفوضى والفساد في الوزارات ينذر بعواقب وخيمة في ظل استمرار نفس الأسلوب والنمط القديم من السرق والنهب. لقد بدأ العبد التنازلي لهؤلاء المسؤولين، لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا حتى وإن كان خصمنا مسؤولا رفيعا في الدولة. لماذا هرب وزير النفط بن معيلي ولم يحضر المقابلة التلفزيونية في برنامج بصراحة؟ لماذا لا يريد المواجهة والمكاشفة للشعب وإظهار الحقيقة عن من هو المسؤول عن أزمة المشتقات النفطية؟ نحن أمام عدة روايات متعددة، هناك فساد واختلاسات وتلاعب في المال العام كان على الوزير إيضاحها. للأسف بن معيلي لم يعير أي اهتمام للشعب اليمني ولا معاناتهم، ولم يكلف نفسه بالاعتذار منهم. متى تفيق حكوماتنا وتقوم بمسؤولياتها؟ لأصبح الوطن عهدة لدى بعض المسؤولين، وأصبح المواطن مجرد متعلقات محفوظة داخل هذه العهدة. يا حكومتنا الغراء استقيلي، فإن الشعب ثائر يريد إصلاح ولا يريد فسادا ومغالطة. استقيلوا يرحمكم الله، فالأحداث جسام وأنتم أقل من تحمل تبعات ما نحن مقبلون عليه. الحديث طويل، الوجع كبير، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح يا حكومتنا. طبعا معدة البرنامج أمة الملك الخاشب أضافت من لديها: يا أستاذة وفاء، حلمت أن وزراء الحكومة لن يعودوا يذوقوا طعم النوم بسبب همهم الشديد، لأن المهلة التي أعطاها لهم الصمات على وشك الانتهاء، ولذلك فهم يعملون ليلا ونهارا كخلية النحل لكي يوفروا للشعب كل احتياجاته، وعلى رأس هؤلاء هو كبيرهم الذي علمهم الإخلاص والنشاط فخامة بن حبيب. ولهذا سيلاحظ المواطنين انخفاض كبير في الأسعار وضبط للتجار الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية وضعفوها أمام صمت مطلق من الجهات المعنية، وكان حلما جميلا والحليم تكفيه الإشارة. فاصل من ثمنه. القاضي عبد الله النعمي كتب: عندما أكتب عن الممتلكات والهكتارات والعمائر والأبنية التي استحوذ عليها حزب المؤتمر وتملكها بدون وجه حق، مستغلا سلطته وهيمنته على الدولة، عندما أكتب عن ذلك لا يعني أنني مدفوع من أحد، فأنا لا أنتظر أن يوجهني أو يملي علي أحد، أنا أعمل لضميري فقط. رضي من رضي وغضب من غضب، أنا عندما أكتب عن ذلك إنما أكتب لأني أراه منكرا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب فضحه والوقوف في وجه من قام به ومن يحميه. الأحزاب إنما جاءت خدمة لهذا الشعب وحماية ممتلكاته ومكتسباته، وليس لنهبها وبيعها وتملك بدون وجه حق. صحيح أن من حق الأحزاب أن تستأجر أراضي مثلا تبني فيها مقراتها، تستأجر مثلها مثل أي مواطن بما يفي بالغرض الذي تم الاستئجار لأجله، أما أن تقوم بالبسط على آلاف البنايات والعماير ومباني الدولة الجاهزة وعشرات آلاف المعدات والفدانات في كل المحافظات ومصادرتها على الدولة وتحويلها إلى أملاك الأحزاب، فهذا لا يجوز. لا يجوز السكوت عن أن يتم مثلا البسط على مبنى اللجنة الدائمة الذي بناه الشهيد إبراهيم الحمدي رحمة الله عليه ومصادرته، مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغير ذلك العشرات من المؤسسات الحكومية يتم نهبها بالقوة ومصادرتها لصالح حزب المؤتمر بدون أي مقابل، في حين أن هنالك عشرات من الوزارات والمؤسسات الحكومية ما تزال مستأجرة من الغير وتدفع إيجاراتها شهريا من الخزينة العامة للدولة. الأدهى من ذلك أن يسرق المؤتمر تلك البنايات والعمارات ويطرد موظفيها ويقوم بتأجيرها من المؤسسات الحكومية ويستلم إيجارات من الخزينة العامة. هذا أمر مرفوض ومدان ويجب أن يدينه كل شريف في هذا الوطن. المبنى حق الدولة وترجع الدولة تستأجر من المؤتمر وتدفع على الإيجار من خزينتها. إيش من مهزلة هذا؟ مؤسسات الدولة كلها إيجار ومقرات الحزب كلها ولا واحد منها إيجار. سنة والدولة مستأجرة من التجار والمؤتمر. طبعا بعض المعلقين دافعوا عن الموضوع بأن هذا نوع من الاستثمار ويجب أن يشجع الحزب على ذلك، والجواب أن هذه ردود فيها استخفاف واستحقار لعقول هذا الشعب، لأن الاستثمار لا يكون بالأموال المسروقة والمنهوبة وإنما بأموال المستثمر نفسه. الحزب الذي يشتي يستثمر الأموال الخاصة وبالاشتراكات اللي بيدفعوها أعضاءه وليس بأموال وممتلكات الشعب. هذا ليس استثمار وإنما لصوصية مفتوحة، وبعدين أنت حزب جيت تحمي ممتلكات الدولة وتستثمرها لصالح الدولة أو لصالح بيتكم. نجيبة مطهر كتبت: بعد الزيارات الودية من رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا لوزير التعليم العالي، تقدم رئيس الجامعة بطلب الترخيص لبعض البرامج وموافقة الوزير بالرغم من أن البرامج عليها ملاحظات أساسية من اللجنة التي تم تكليفها من الوزارة لتقييم برنامج الأشعة وبرنامج التغذية، وكانت اللجنة حريصة على تحقيق الفائدة للطلاب. لنرى هذه البرامج. أولا برنامج الأشعة التشخيصية. بعد الزيارة الميدانية والاطلاع على وثائق برنامج الأشعة، رأت اللجنة أن البرنامج والمقررات الدراسية والبنية التحتية لم تكتمل. مدام هناك طلبات يجب أن تنفذ اللجنة، وهي كالتالي: يجب زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس من حاملي شهادة الدكتوراه ومن الفنيين، لأن الكادر التدريسي الموجود من المتعاقدين غير المتفرغين. زيادة عدد الساعات التطبيقية وزيادة عدد الأجهزة، ويجب فتح معمل الأشعة والسونار. ثانيا في برنامج التغذية العلاجية والحمايات، وافق لهم الوزير في فتح البرنامج بالرغم من أن اللجنة طلبت من الجامعة التالي: أولا يجب أن يتم تغيير مسمى البرنامج بما يتلائم مع مقررات البرنامج. ثانيا طلبت اللجنة من الجامعة إعداد مخرجات التعليم للبرنامج متضمنة لشرح كامل لآليات إعدادها. ثالثا طلبت اللجنة تثبيت أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه ومتفرغين ومتخصصين بالتغذية، لأن اللجنة رأت أنه لا يوجد غير واحد مثبت ومتفرغ. أيضا طلبت اللجنة من تعيين معيدين فنيين متخصصين بالتغذية، وطلبت تخفيض مقررات متطلبات الجامعة بحيث لا تزيد عن 21 ساعة، وترفع مقررات متطلبات الكلية بحيث تكون بين 12 إلى 19 ساعة حسب المعايير. وأيضا أكدت أنه يجب إجراء تعديلات في طبيعة توزيع بعض المقررات الدراسية ما بين الإجبارية والاختيارية، كما يجب أن يكون هناك توصيف لكافة المقررات الدراسية للبرنامج من المستوى الأول إلى الرابع. أيضا طلبت اللجنة توفير مختبر لتحليل الأغذية مجهز بكافة الأجهزة النوعية. أيضا تحديد رئيس وأعضاء مجلس القسم في البرنامج وفقا للوائح النافذة. طلبت اللجنة أيضا توافر قيادات أكاديمية كافية لإدارة البرنامج الأكاديمي، وطلبت توفير مكاتب خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والفنيين. لم يكن طلبات لجنة التقييم صعب أو مستحيل، فقد طلبت من الجامعة أن تكتب تعهد خطي معمد من المحكمة إلى وزارة التعليم العالي بتوفير تلك النواقص واستكمال طلب الأجهزة. وكان هدف اللجنة تحقيق التقدير والاعتراف المحلي والإقليمي وصولا إلى الاعتراف الدولي بجودة خريجي البرنامج. الإخوة قيادات الوزارة، بعد هذا التوضيح وأنتم قد خاطبتم الجامعة لاستكمال كافة النواقص والملاحظات، إلا أنكم للأسف تتدخلون في أعمال غير أعمالكم، وهذا العمل من اختصاص قطاع التعليم الذي يدرك كافة الإجراءات وهو من يقرر في استكمال الترخيص الأولي للبرنامج، مع إلزام الجامعة من تقديم التعهدات وإلزام الجامعة بتسديد الرسوم التي عليها ليتم توريدها للخزينة العامة للدولة. لكن يبدو أن الزيارات المتكررة وجلسات اللقاءات والصداقات تؤثر في اتخاذ القرار الصح، ونصيحة مني: خففوا اللقاءات الخاصة مع رؤساء الجامعات الأهلية، لأن ذلك ليس لصالح قيادات الوزارة. وغدا إن شاء الله نتابع فساد جامعة العلوم. مع تحيات الأستاذة الدكتورة نجيبة مطهر. فاصل من ثمانو.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية، موقع The Intercept يكشف عن وثيقة سرية أعدتها لجنة تابعة للأمم المتحدة، جاء فيها أنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم السعودية بأنه تم إرسال صواريخ باليستية إلى الحوثيين. وترى اللجنة أن الحصار المفروض من التحالف السعودي تحت هذه الذريعة هي مبرر لعرقلة إيصال السلع الأساسية لليمن. وذكر الموقع أن وثيقة أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة وجدت أن السعودية تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية لليمن، متسائلة عن المنطق العام للحصار المفروض الذي قد يدفع الملايين إلى المجاعة. وجاء في التقييم السري الذي أعدته لجنة الخبراء وأرسلته إلى دبلوماسيين بأنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم السعودية بأنه تم إرسال صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى الحوثيين وتشكل انتهاك لقرارات مجلس الأمن. الموقع ذكر أن وثيقة اللجنة تم إرسالها قبل قرار التحالف السعودي لفتح الموانئ جنوب اليمن، كما تساءلت في خلاصة الوثيقة حول الأدلة التي قدمتها السعودية عن ارتباط إيران بالصاروخ الذي ضرب مطارا في الرياض في 24 الثاني الجاري. أضافت أيضا من خلال هذا الموقع أنه تم استخدام الادعاء السعودي من أجل تبرير فرض الحصار على اليمن، مع الإشارة إلى التحالف أنه استشهد بهجوم صاروخ آخر وقع في 22 تموز الماضي. وحسب الوثيقة فإن اللجنة وجدت أنه لا يوجد دليل حول إرسال صاروخ باليستي قصير المدى للحوثيين من قبل مصادر خارجية. اللجنة خلصت أيضا إلى أن الهجمات الصاروخية لأنصار الله كانت لدعم معنوياتهم أكثر من إحداث خسارة في المملكة، وقالت أن الهدف الرئيسي لقوة الحوثي الصاروخية ليست إلحاق أضرار عسكرية كبيرة بالسعودية، وإنما من أجل دعم حملة إعلامية بشكل مباشر حسب زعمهم. وفي هذا الإطار رأت اللجنة أن الحصار المفروض على الحوثيين على الصواريخ هو محاولة من التحالف الذي تقوده السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 22/16 لعرقلة إيصال السلع الأساسية. وكانت الأمم المتحدة قد دعت يوم الخميس لإنهاء الحصار المفروض على اليمن، وبحسب الأرقام من الأمم المتحدة فقد تم منع وصول 29 سفينة إلى اليمن تحمل نحو 300 ألف طن من المواد الغذائية و192 ألف طن من المواد والمشتقات النفطية. معدة البرنامج كتبت تعليقا على ذلك: في الحقيقة أن السعودية ومن ورائها أمريكا تعلمان جيدا أن الصاروخ الذي ضرب الرياض صاروخ يمني، لكن الكبر الذي في أنفسهم والاستعلاء بيجعل منهم ما يعترفوا بأن اليمني المستضعف الحافي المتبردك الذي لطالما استهانوا به وطالما استحقروه طور نفسه وأصبح يصنع صواريخ يرسلها إلى قلب عصمتهم. أصبحوا يبحثوا عن مبرر بأن من أرسل عليهم الصاروخ إيران ليس اليمنيين، باعتبار أن إيران دولة عظمى ولا مشكلة عندهم أن يقال أنه تم هزيمتهم على يد إيرانيين. أما أن يعرف العالم أن من مرغ أنوفهم في التراب وكسر غطرستهم هم اليمنيين، فهنا تقع العقدة والمشكلة التي يخافوا منها. اليمنيين هم من سيمسح بهم الأرض رغم قلة إمكانياتهم، إلا أنهم أقوياء مع الله وأقوياء بقوة إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم. وعلى كل دولة من دول العالم التي صاحت وضجت على صاروخ الرياض أن تسأل نفسها ماذا لو كانت مكان اليمن، ماذا سيكون موقفها لو اعتدت عليها جارتها وقتلت نساءها وأطفالها ودمرت بنيتها التحتية؟ هل بتصبر 3 سنوات وهي تتفرج دون أن يكونها الحق في الدفاع عن نفسها؟ الرئيس روحاني قبل أسبوع صرح بالمفتوح وقال تضربون اليمن وتدمرون بحجة إيران، وقال لهم لو كان معكم إشكالية معنا فتعالوا واجهونا واضربونا احنا. لكن أحد منهم لم يجرؤ حتى على التعليق أو الرد الرسمي، لا وزير خارجية ولا ناطق تحالف ولا حتى أي دبلوماسي صغير. لكن بشركم أن العاقبة للمتقين وأن كبرتكم وغطرستكم إلى زوال وعلى أيادي اليمنيين. فاصل من 8 عود. علي الصنعاني كتب منشورا تعليقا على النقاط التي وردت في بيان تكتلات الأحزاب المناهضة للعدوان، يقول فيه: مشكلة بعض قادة المؤتمر أنهم يظنون أنفسهم أذكياء وأن الآخرين أغبياء جهلة لا يفقهون، يبنون حساباتهم على هذا الأساس، ولذلك يظن بعضهم أنهم يستطيعون أن يخدعوا شريكهم بذكائهم وحنكتهم وفي نفس الوقت يحققون ما يطلبه العدوان منهم. يضعون رجل في صنعاء ورجل في الرياض ويظنون أن شريكهم غبي لن يفهم ما يقومون به. جمهورهم مهيئ لقبول كل ما يقومون به من أفعال وأقوال تحت حجة هي سياسة ما دراكم، ما يشبه بندق برتقان، لدرجة أن البعض منهم مشعب ويقول لك ما فيش حزب وطني مثل المؤتمر، ليس في خائن أو عميل، متناسي أن أكثر من نصف قادة ذهبوا إلى الرياض ولم يتم فصلهم من الحزب الوطني. لكن بعد النقاط 26 التي أتت في بيان 17 حزب، هل سيعي هؤلاء القادة أن الآخرين فاهمين كل ما يقوموا به من الألف إلى الياء وأنهم بيراقبوا تحركاتهم المشبوهة بدقة ويعدون لها الرد المناسب وقت الحاجة؟ لو كانوا أذكياء لكانت تجربة 24 أغسطس كافية لهم فيما أعدوا له في عدة شهور تم إنهاؤه في أقل من أسبوع. لذلك أقول لكم مرة أخرى، راجعوا النقاط 26 الواردة في بيان الأحزاب لتعلموا أن كل ما تصنعونه تضعونه تحت المجهر ومكشوف، ولا شك أن الآخرين أعدوا لها وأنتم لا تعلمون، وأن ما جرى في 24 أغسطس كان بروفة ناعمة ربما مقارنة بما سيحدث في المستقبل إن استمريتم في ضلالكم القديم. ضع الرجلين في صنعاء قبل ما تستطيعوا أنكم ما توقفوا. فاصل من 8 عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. ناطق حكومة الإنقاذ يسخر من أكاذيب وسائل إعلام العدو السعودي. سخر وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني أحمد حامد من الأكاذيب التي روجتها وسائل إعلام العدو السعودي يوم أمس بادعائها إنقاذ صحفيتان فرنسيتان فقدتا في مناطق تواجد الجيش واللجان الشعبية. وأكد الوزير أحمد حامد أن الصحفيتان اللتان دخلتا البلد بتنسيق مع وزارة الإعلام بتاريخ 25 أكتوبر 2017 في مهمة صحفية وفق برنامج زيارة تقدمت به صحيفة الباريس ماتش الفرنسية، فضحتا كذب وتضليل وسائل إعلام العدو على الهواء مباشرة في اللقاء الذي أجرته معهما قناة العربية من الرياض، واللتان أكدتا أنه تم توقيفهن في سيئون من قبل نقطة مسلحة، وذلك أثناء محاولتهن مغادرة اليمن عبر سلطنة عمان نتيجة الحصار المطبق والمفروض على البلد من خلال إعلان تحالف العدوان إغلاق جميع المنافذ. وأشار إلى أن الجميع يعرف أن سيئون والمحافظات الجنوبية تقع تحت سيطرة قوات دول الاحتلال ومرتزقتهم. ويمكن العودة إلى تصريح الصحفيتين الذي كشف زيف وتضليل تلك الوسائل الإعلامية المفلسة. كما أكد أن برنامج زيارة الصحفيتين كان من المقرر أن ينتهي قبل تاريخ 13 من هذا الشهر وفقا لتذاكر المغادرة المحجوزة، إلا أنه بسبب إعلان قوى العدوان إغلاق جميع المنافذ اليمنية ونظرا لتخوفهن من المغادرة عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة مرتزقة قوى العدوان، حاولت الصحفيتان التنسيق مع الأمم المتحدة لمغادرة البلد عبر الرحلات الجوية التابعة لها، إلا أنه بسبب غارات طائرات تحالف العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت مطار صنعاء قبل أيام أدت إلى تعطيل المطار بشكل كامل، اضطرت الصحفيتان للمغادرة عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال ومرتزقتها، وهو الأمر الذي استغلته قوى العدوان في سعيها لتزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي وصناعة بطولات إنسانية زائفة. أيضا وزير الإعلام استغرب من جرأة إعلام العدو في محاولة البائسة للعب دور المنقذ والمناصر لحقوق الصحافة والإعلام في الوقت الذي منع فيه منذ قرابة عام كامل دخول صحفيين وإعلاميين إلى اليمن لتغطية الجرائم التي يرتكبها كل يوم، بل وصل الأمر إلى أن أوقف بعض الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة بسبب حجز صحفيين أجانب لمقاعد على الرحلة نفسها، كما حدث في الأشهر الماضية مع الفريق التابع لقناة البي بي سي والفريق التابع لقناة السي بي إس وغيرها من وسائل الإعلام الدولية. فاصل من تمنعود. دعا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي الأطفال للخروج في وقفة في صنعاء ومحيطها بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي حدد موعده في 20 من تشرين 2 نوفمبر الجاري. وأوضح في تغريدة له على حسابه في تويتر بأن الهدف من الوقفة إيصال رسالة أطفال الشعب اليمني المظلوم الذي طالهم ويطالهم العدوان الأمريكي السعودي وحلفاء بالمجازر والحصار والنزوح وغيرها من جرائم الحرب. ووجه رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي دعوته لسفير النوايا الحسنة وكل المهتمين بالأطفال من منظمات وأحرار العالم لزيارة اليمن للاطلاع على النتائج الكارثية للعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه عن كثب. فاصل من تمنعود. أوضحت مصادر جنوبية مطلعة أن صراعا محتدما نشب في صفوف قيادات المرتزقة الموالين للرياض في عدن أسفر عن فرار رئيس مجلس الوزراء للفارهادي الخائن أحمد عبيد بن دغر وعدد من وزراء إلى الصومال. وكشفت المصادر أن يخت بحريا يملكه رجل الأعمال المعروف أحمد العيسى وعبد بورجي أقل الفار بن دغر ورفاقه إلى هرجيسة في الصومال. في سياق متصل ضبط السلطات ميناء جيبوتي زورق بحري يملكه المدعو حسين بن عرب والذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الفارهادي بعد أن توجه إليها هاربا من عدن. وأكدت المصادر أنه عثر بحوزة على مبلغ 163 مليون دولار و180 مليون ريال سعودي و41 مليار ريال يمني. وبينت المصادر أن قائد الزورق ضابط كبير في قوات الفارهادي، وعثر بحوزة أيضا على أوراق تثبت أن هذه المبالغ تم سحبها من البنك المركزي في عدن ممهورة بتوقيع رئيس الوزراء بن دغر لمصلحة حكومة ما يسمى بالشرعية. وكان محافظ عدن المستقيل المفلحي قد بين أن سبب استقالته هو الفساد الهائل الذي تمارسه حكومة بن دغر. طبعا الأستاذ الكبير أحمد الحبيشي علق في منشور في صفحته على الفيسبوك وقال: صراعات عدن تحتدم وتسفر عن هروب الخائن بن دغر يوم أمس إلى هرجيسة في الصومال فوق يخت بحري يملكه أحمد العيسى وعبد بورجي، وسلطات ميناء جيبوتي تلقى القبض على زورق يملكه حسين بن عرب هاربا من عدن كان يحمل 163 مليون دولار و180 مليون ريال سعودي و41 مليار ريال يمني.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. تحية لكم من المعدة أمة الماك الخاشب، وهي لكم من المخرج المتميز حسين الطير، وتقبلوا تحياتي أحمد المختفي. دمتم في خير، في أمان الله.